السلام عليكم ورحمة الله. صوت واضح أخوات؟ صوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة من الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إحنا الأخوات طرحت وش الفرق بين أو وش مقصود بالاتحاد، و أن في المحاضرة الماضية ذكرنا أن المحبة والمعرفة لوحدها ما تكفي. لتبين الاتحاد باختصار ممكن ان احنا نبينه من خلال شخصية العباس عليه السلام. في زيارة العباس سلام الله عليه نحن نقول اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة للإمام. في فرق كبير بين المحبة والمعرفة والتسليم والتخضيع. كثير من العرفاء الأخلاقيين يقولون أن معرفة الله أو الاتصال بالله سبحانه وتعالى والتقرب من الله لا تحتاج إلى معرفة فقط، وإن كانت المعرفة لها دور، ولكن المعرفة والمحبة هذه مقدمات. نعم، انطلاقة هذا التفسير عن محبة هذا أعلى أنواع الحركة اللي هي ما يسمى بالحركة عن حب. ولكن هناك نقطة مركزية وهي تخضيع وتسليم لأبعاد هذه النفس. فأشهد لك بالتسليم، يعني أنك سلمت قلبك، مشاعرك، أحاسيسك، أصبحت مشاعر العباس تدور حول مشاعر الإمام الحسين عليه السلام، يتلمس إرادة ولي زمانه، إمام زمانه. أشهد لك بالتسليم أنك سلمت هذا القلب، والتصديق، التصديق يعني تسليم العقل، كلها مراتب التسليم ولكن أبعاد مختلفة للتسليم. هذا الاتحاد، اتحاد وجودي، اتحاد حقيقي، وليس مجرد محبة وليس مجرد معرفة، وإنما هناك ملامسة إلى إرادة المعصوم، ملامسة، تلمس إرادة المعصوم، تلمس فكر المعصوم. ما الذي يصدق به؟ أصدق به. ما الذي يعتقد به؟ أعتقد به. تسليم العقل، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء. يعني وش يعني صدقني المعصوم؟ يعني أنا صدقت بالإمام، صدقت بالإمام يعني أنني أؤمن وأستسلم لكل ما يعتقد به، لكل معتقداته، أستسلم لكل مشروعه، لكل مخططاته. هذا تسليم العقلي. في عندنا أيضا الوفاء، تسليم الجوارح والجوانح، والنصيحة للإمام عليه السلام، التفاني في خدمة الإمام والحركة مع الإمام عليه السلام. ولذلك قال أن العباس عليه السلام هو أكثر من يعني شارك الإمام الحسين عليه السلام في مصائبه، لأن كثير من الأصحاب استشهدوا قبل أن يعني يعيشوا غربة الإمام الحسين عليه السلام. أكثر من يعني شارك الإمام في غربته، وهذا شيء صعب، يعني أن ترى الإمام زمانك غريب وحيد وأنت لا تستطيع أن تدب عنه. أكثر من شارك الإمام الحسين عليه السلام في مصائبه هو العباس عليه السلام، وهذا معنى النصيحة للإمام سلام الله عليه، أن تتحرك مع الإمام عليه السلام. هذا تقريبا يعني هذا النص ممكن أن يوصل لنا معنى الاتحاد والفرق بينه وبين المعرفة والمحبة. إذن النقطة المركزية كما قلنا اللي هي التسليم، الاستسلام، تخضيع القلب، تخضيع العقل. فالعام الماضي إذا تكلمنا عن الحياة الفطرية العقلية ذكرنا بأن العقل مفطور على نحو معين من التفكير، بس في روايات أن العقل الأكمل، العقل يعني شعاع العقل الإنساني هو الرسول صلى الله عليه وآله والمعصوم وأهل بيته عليه السلام. فنحن إذا خضعنا إلى هذا العقل، إلى عقل المعصوم عليه السلام، سوف تنفتح لنا آفاق من المعرفة. ومن هنا أيضا نستطيع أن نفهم شخصية علي الأكبر عليه السلام. مثلا عندما يقال في يعني يتسع أفقنا في فهم هذه الشخصيات التي شاركت في قضية عاشوراء، والتي اليوم هي مدار هداية البشرية. كثير من الناس يهتدون، كثير منا نهتدي في أبعاد من حياتنا، والبعض حتى يستفسر، يعني يصل إلى التشيع بسبب قضية الإمام الحسين عليه السلام عندما يسمع هذه القضية وهذه الأحداث وكيف كانت علاقة الأصحاب مع الإمام عليه السلام. هذه الشخصيات، شخصيات الأصحاب، حتى نحتاج إلى أن يستسلم، يخضع عقلنا إلى عقل المعصوم عليه السلام ويتحد مع عقل المعصوم. زين، مثلا علي الأكبر عليه السلام يقال في المقاتل أنه عندما شعر بالعطش رجع إلى الإمام الحسين عليه السلام ويشكو أنه عطشان. طبعا في شخصية علي الأكبر عليه السلام أنه كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا للرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك كان يعني مرآة للرسول صلى الله عليه وآله في أهل بيته، يعني عند الإمام الحسين وعند السيدة زينب وأهل البيت عليهم السلام. ولذلك عندما رجع يقولون لم يرجع فقط، كانت الرجوع والشكوى بأنه عطشان، وعندما وضع لسانه في لسان الإمام الحسين، على لسان الإمام الحسين عليه السلام، يقول بعض الأساتذة أنه هذه عندما المعصوم عليه السلام يقوم بهذه العملية مع أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، يعني أن علي الأكبر عليه السلام كان عطشان، ولكن ما كان هدفه أنه يعني كان يدرك لأنه منطقا، يعني عقلا كان أشبه الناس بالرسول عليكم السلام ورحمة الله، ولذلك كان له أهداف أخرى من وراء هذه الشكوى للإمام الحسين عليه السلام لولي زمانه، أنه يريد أن يرتقي، يصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه في من مقامات، وترفع عنه الحجب بأكثر ما يمكن أن يصل إليه في هذه الدنيا، كما سوف يأتي إن شاء الله أنه وهي الحجب النورية، كما قلنا الحجب النورية عندما تبدأ هذه الحجب بالزوال، فعندما يضع لسان على لسان المعصوم، فهل اتصال، هل بعض العلماء يقول لا ندري ماذا حدث في شخصية علي الأكبر عليه السلام، إلى أين وصل من مقامات، هل مو اتصال فقط بدن ببدن، وإنما كما كان الرسول صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يلقنه العلم، تلقينا إلى العلم، تلقينا إلى مقامات الكمال، من المعصوم إلى معصوم، من المعصوم إلى الخلص وإلى أولياء الله سبحانه وتعالى. يجب أن نفهم شخصيات أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، شخصية القاسم علي الأكبر، بهل استعنى الأفق، مو بنفس طريقة مستوانا في التفكير بأن نحن بعد شانين بنروح نبحث، وإنما هناك تعطش إلى الكمالات، تعطش إلى الاقتراب أكثر من الإمام الحسين عليه السلام عند أصحابه وعند أهل بيته خصوصا العارفين به. ولذلك نقطة مركزية في مسيرة الإنسان نحو الهداية هي التسليم، التسليم بكل أنحاء، التسليم والاستسلام وتخضيع القلب والعقل والجوارح والجوانح، بل حتى تسليم الحركة، تسليم المشروع، يعني أن يصبح مو أنا أخطط لوحدي خارج عن دائرة الخطة العامة والمشروع العام إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أصبح ضمن المشروع النبوي. هذا نقطة مهمة إن شاء الله إذا كان في فرصة بعدين نتكلم عنها أو لا، يعني نفصل فيها في نقطة من النقاط اللي بديت. كما يقول في لقاء في أحد لقاءات في لقاء كان يقول بأنه لا تتصورون بأنكم تعملون لوحدكم وأن إرادتكم وأعمالكم منفصلة عن إرادة وأعمال الأنبياء. أنت عندما تعمل عمل بسيط، إلا أن هذا العمل ليس خارج عن أحد مشروعين، إما داخل مشروع الطواغيت أو داخل مشروع النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي أنت نقطة من مسيرة هائلة. ولذلك يجب عليك أن تؤمن، هذا معنى الإيمان بالنبي، الإيمان بالإمام، يعني أن تؤمن بأنك ضمن مسيرة. وهل ما تبين سورة البقرة، يعني سورة البقرة إن شاء الله إذا صار الله وفقني وكملني شرحها تبين مسيرة الولاية وكيف أنك في محيط أولياء الله أو في محيط أولياء الطاغوت. ما عندنا يعني طريق ثالث، وأنك في هذا المحيط، في محيط الولاية، يجب أن تتقي وتنتبه أن لا تخرج. من ضمن النقاط التي تركز عليها أن تنتبه بأنك نقطة، يعني اليوم مثلا هذا عن الاتحاد وتوسعة الأفق، يعني مثلا لما يصير الذي يقترب من المعصوم أكثر، يقترب من الولاية أكثر، يتحمل الولاية، يعني يتحمل الولاية، يعني ايش يعني؟ يصير عنده سعة، ينشرح صدره للولاية، يصير عنده سعة صدر، زين؟ هذا الذي يتحمل مقدار من الولاية حسب سعته، ويصير عنده انشراح في الصدر، ولذلك أصلا تنقلب عنده المفاهيم، تتغير رؤيته إلى الكون. هذا الذي يصبح موالي فإنه يدرك فعلا أنه اقترب الساعة، يدرك فعلا أنه في زمن الظهور، يعيش زمن الظهور، يعيش يوم القيامة، يعني كل الحجب ترتفع عنه. نعم هناك حجب لا ترتفع إلا عندما تقع القيامة، ولكن الحجب النورانية تبدأ ماذا؟ ترتفع عنه عندما يعيش الولاية. ولذلك عندما طرحنا سورة البقرة صار في كأنه فقاعات كهربائية عند البعض، انها كيف كذا يعني وصايا، لان هذه السورة المباركة تطرح الولاية طرح محكم، محكم يعني بعيد عن التشابه، طرح نافع قوي. يشبه احد الاساتذة بانه يعني محيط الولاية، يشبه بان مثل الطائر الذي يحلق الى اعلى ويرى كل الكون، المناطق البعيدة يراها متقاربة. لاحظ احنا لما نرتفع نشوف مثلا سهرة قريبة من الدمام، قريبة من الأحساء، كلها كتلة واحدة متقاربة ومتلاصقة. عندما يقول القرآن اقتربت الساعة، عندما يقول القرآن أنه في يوم من الأيام سوف تحكم الصالحين، نشعر بأن حكومة الصالحين قريبة، نشعر بأننا في حكومة الصالحين، نشعر بأننا متى؟ عندما ننظر من أعلى، عندما ننظر من أعلى هذا الزمن الذي نشعر بعيد، نشعر بأنه ملتصق بنا، هناك تلاصق، أصلاً الزمان والمكان كلها بسبب الانشغال بالتعلقات والحجب العنصرية والحجب، ماذا يعني الحجب العنصرية؟ يعني مثلاً هذه عندما أنظر إلى الشجرة، أنظر إلى البيت، أنظر إلى هذه العناصر الوجودية في عالم الدنيا، أو أنشغل بما هو في عالم المثال أو في عالم البرزخ من عناصر موجودة في ذلك العالم وهي التي تكون العالم كما ذكرنا، هل نوع من الحجب؟ أنا عندما أنشغل بالجزئيات هل أنا دخلت في حجب عناصر هذا الوجود، فضلا عن الانشغال بالذنوب والحجب الظلماتية. يعني إذا هناك أنواع من الحجب. إنزين عندما أنشغل بهذه الحجب، بهذه الجزئيات، بهذه التفاصيل، بهذه العناصر، فأنا أشعر بأن لا زال هناك طريق طويل. حتى عندما أكون من أهل الخير وأتعامل مثلا مع الكتاب والدفتر ومع كتاب مثلا مع القرآن حتى، زين، ولكن أشعر بأن هناك سير طويل وأنني قد أموت ولا أصل إلى ظهور الإمام، لا أدرك ظهور الإمام، وأنه هناك فترات ولعلها قرون وقرون حتى تقوم القيامة. هذا الشعور لأننا لازلنا بعيدين عن محيط الولاية. من هو في محيط الولاية يدرك بأنه اقتربت الساعة، يعيش واقع هذه المفاهيم، يتحد معها، تبتعد عن الفترات الزمنية الطويلة، تتقلص، تصبح هو القيامة، هو الظهور. ولذلك يصبح فعال، ناصح في مشروع الإمام، يعني متفاني في مشروع الإمام، مستسلم للإمام، لأنه يعيش الحضور، حضور الإمام، يعيش حضور الله، حضور القيامة. هذا يحتاج إلى ترقي ورفع إلى هذا الحجر. زين، قلنا بأن إحنا بالمر ولا المرور سريع. الصوت واضح يا خوات؟ صوت واضح. زين، كنا بنمر مرور سريع على الأدلة على أن هناك بعد روحاني. ذكرنا من قبل بأن الإنسان بالحضور يدرك أنه يدرك وجوده، وقلنا بأن إدراكنا إلى الوجود قبل إدراكنا إلى نحو هذا الوجود، يعني ندرك بأن هناك كأس، هناك يوجد، ندرك بأن هناك إنسان، هناك أنا موجود. أنا أدرك وجودي قبل إدراكي إلى نحو هذا الوجود، ما هو هذا الوجود. ولذلك بعض الفلاسفة يقول أن إدراك وجود الروح أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل. أصلاً كوني أتفكر، كوني أتعقل، كوني أدرك نفس الإدراك متفرع عن ماذا؟ قدرتي على الإدراك متفرع عن وجودي. إذن وجود الروح أمر حضوري لا يحتاج إلى استدلال. ولكن البعض ذكر أدلة عقلية على وجود الروح، وأيضاً شواهد تجريبية أو قرآنية. الفرق بين الدليل والشاهد أتوقع أنه واضح عندك، كون الدليل يعني مقدمات توصلنا إلى نتيجة، مقدمات قطعية توصلنا إلى نتيجة قطعية، ولكن الشاهد لا. الشاهد يعني أنا أشهد به، أنا أقبله، ولكن قد لا يقبله الغير. مثلاً بعض الشواهد التجريبية لم نذكرها عشان نوقف فيها إشكالات، يعني قد لا نقبلها، ولكن هناك من يقبل، هو لذلك نذكرها على شكل شواهد وليس أدلة. أو مثلا شواهد قرآنية، إن في كتاب ذكر، ممكن تقول أحد يشكل علينا يقول أنتم قلتم تستخدمون الدليل العقلي، نقول نعم، ولذلك جبناها على شكل شاهد. شاهد يعني هناك من يقول بأن هناك روح، وقد نقل في كتاب هو القرآن الكريم، نذكرك شاهد قرآني لمن يقبل بالقرآن. من لا يقبل بالقرآن نقول لك هذا ليس دليل وإنما هو شاهد، يعني فيه من يقول به هذا القول، نحن لم نخترعه من أنفسنا. زين، نرجع إلى خصوصيات هذه الروح. ذكرنا أن الإنسان مدرك، الإنسان متعقل. هل المادة تتعقل؟ نحن طبعا هذا الكلام الحين كله خارج، وإيش كل هذا الأدلة خارج الحكمة المتعالية، لأن قلنا بأن الحكمة المتعالية البدن، هذا البدن المادي ليس إلا خصوص مرحلة أو من مراحل أو مرتبة من مراتب هذه النفس، مرتبة من مراتب النفس. يعني المرتبة الوجودية للإنسان دائما مش فيه فعالة، فياضة، متحركة. زين، فهذه الحركة أحيانا تكون في مراحل تشتد فيها الحجب الظلماتية ويضعف فيها هناك الوجود، يصبح ضعيف الحجب كثيرة. هذه البدن، وهل هذا ضروري أو لا؟ نعم ضروري. لماذا؟ لأن فن الإنسان بأن يختار وأن يقرر كيف يتخلص من هذه الحجب. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا على أنه يعيش حالة من الموانع والعقبات، مثل لما نسوي مسابقة ونحط عقبات إلى المتسابقين حتى نشوف من الأشطر والأقدر على أن يرفع ويتجاوز هذه العقبات. خلقناكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا. طريق طبيعة الخلقة ومقتضى اختيار الإنسان هو أن يعيش الإنسان هذه الحجب، ولكن لا أن يستسلم لها، وإنما يجب أن يتخلص منها ويرتقي. زين، هذا في الحكمة المتعالية. أما هذه الأدلة مثل ما قلنا، أدلة أكثرها أدلة ما تنسجم مع قراءتنا للنفس الإنسانية في الحكمة المتعالية. الدليل الأول يقول أن شو اسمه، هناك الإنسان يمارس التفكر والتعقل. وهل المادة تتفكر أو تتعقل؟ واضح أن المادة فانسة، الموت مثلا الحين ممكن بعض يقول الحمار يعطي إشارات ويستقبل الإشارات من الآثار. واضح أخوات أن مثلا الإنسان أحيانا يشوف شيء يشعر بالسعادة وشافه بالمادة بالعين، ولكن وهذه العين نقلت، أو لمس شيء وشعر بالأنس والسرور مثلا، زين، أو سمع شيء وشعر بالحزن. هذه المشاعر والتفاعل والإدراكات وتحليل الإدراكات، كل هذه الأمور شاهدها وسمعها ولمسها وتذوقها، إذا هذه المادة أيضا تدرك. البعض ممكن يقول لك هكذا، في الواقع الآن عندما نأخذ نفس هذه المادة ونقارنها ب مثلا الهارد ديسك او السي دي، هذا السي دي ايضا مادة صح، نأخذ هذا السي دي ونضع فيه المعلومات، او مثلا الكاميرا فيها عدسة تلتقط الصور، هل هذه الكاميرا أدركت ما التقطته من صور وتستطيع تحليلها؟ هل هذا الهارد ديسك يستطيع أن يستفيد من المعلومات الموجودة فيه؟ إذا هناك شيء وراء المادة يستفيد من هذه المعلومات. مثلا معدة الإنسان هي تستقبل الغذاء وتحول وتهضم هذا الغذاء، هل تستطيع هذه المعدة، أو هل هذه المعدة تعطي أوامر مثلا تقول أنا لا أستقبل إلى الغذاء الحلال، الحرام لن أقوم بهضمه، هل هناك هذه المادة، هل تدرك العملية التي تقوم بها، أو أنها تقوم بها بشكل آلي دون أن تتدخل فيها، دون أن تحللها، دون أن تدرك ماذا تقوم به، دون أن تعترض. من الواضح أنه نفس الشيء بالنسبة إلى السمع، السمع يعني الأذن تستقبل كل الأصوات، ما تقدر تحدد والله أنا في أصوات ما أستقبلها، المادة لا تستطيع، وإنما هناك ما هو وراء هذه المادة الذي يقوم بماذا؟ بالتحليل، بالرفض، بالقبول، بالتفكيك، بالانتقال من معلومة إلى أخرى، إذا للمشاعر، المدرك، الإدراكات، كلها ماذا؟ لا علاقة لها بالمادة، وإنما ترجع إلى الروح. هذا دليل من الأدلة. دليل آخر مر عليكم في العقائد، في دروس العقيدة وغيرها من الكتب، برهان أنا الثابتة. أنا الثابتة يعني مثلا لما نتكلم عن أنفسنا وإحنا في 5 سنين نقول أنا كنت أسوي كذا وكذا وكذا، في 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، دعني أستخدم أنا التي لا تتغير، في حين أن أبداننا واضح أنها تتغير. في البعض يقول بأنه هناك بعض خلايا الدماغ لا تتغير ثابتة أيضا، فلماذا لا تكون هذه هي أنا التي أتحدث عنها؟ لأن في خلايا ثابتة في الأخير في بدن الإنسان. في الواقع ما في شيء ثابت في هذه الخلايا. لماذا؟ لأن حتى خلايا الدماغ تتغذى وبالتالي تقوم بعملية ماذا؟ التغيير داخل مكوناتها، ولذلك يحدث فيها تغيير. ما في شيء ثابت في بدن الإنسان. إذا نحن نبحث عن أمر ثابت، ذاك الذي نشير له عندما نتكلم، عندما نعبر. هذه الأعصاب، هذا الغذاء في حالة ماذا؟ في حالة تغيير مستمر إلى الأجهزة الموجودة في أبداننا. النظام العصبي ينقل بعض المعلومات عن شخصية الإنسان، مثلا ينقل ماذا يطمن إلى الدماغ، ينقل لبعض المؤشرات، ولكن هذه الخلايا العصبية أو النظام العصبي من دون اختيار هو ينقل. من الذي يحدد؟ من الذي يقرر؟ من الذي يختار؟ من الذي هي أمر وراء هذا النظام، وراء هذه الأجهزة، وراء هذه الخلايا؟ هل برهان ماذا؟ أنا ثابتة. هناك برهان آخر يذكرون أيضا وهو برهان انطباق الكبير في الصغير. يعني مثلا أنت عندما تدرك عظمة الجرل كما ينقل الشيخ مصطفى المنهج الجديد تقريبا، كما هو في الخارج تراه هذا الجبل وبحجمه وبهيئته، تدرك أن هذا الجبل عظيم كبير، زين، في حين أنك هذا صغير أصغر من الجبل، هذا انطباق الكبير في الصغير. ولكن هل يمكن أن نصب إبريق من الماء، جيك من الماء، نصبه في كأس في الأمور المادية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الكأس لا يسع الإبريق كله. كذلك المخ، إذا قلنا بأن المخ هو الجهاز الإدراكي، فالمخ مادي ولا يسع الجبل بعظمته ولا ينقله كما هو. إذا هذه الإدراكات ليست للمخ، ليست للدماغ، بل هي للأمر فوق المادي وهو الروح. هناك دليل آخر يذكره ابن سينا، يقول ضع نفسك في موقع، في مكان لا تستعمل في أي حاسة، فإنك أيضا سوف تدرك أنك موجود، سوف تدرك وجودك، وهذا الوجود الذي تدركه هو الروح. فهذا لي ما نقول أن البدن لا شيء، وإنما البدن له علاقة وثيقة بالروح. ابن سينا يقول البدن، يعني المشاء يقولون البدن آلة للروح، ولكن في الحكمة المتعالى كما ذكرنا مرارا يقولون البدن هو الروح، ولكن في مرتبة نازلة، في مرتبة نازلة. وسيد العلامة وضحها في رسالة الولاية، بما أن في بعضكم يحضر رسالة الولاية، أنه نفس كل شيء موجود في العوالم هو موجود في العوالم الأرقى، ولكن بشكل ألطف. البدن موجود في عالم الدنيا، في عالم المادة، عندما يرتقي الإنسان نفس هذا البدن نفسه، ولكن يصبح ألطف، يصبح روحاني، مجرد عن المادة، هو نفسه، مو شيئين، ما عندنا تكسر. واضح أخواتي لحد هنا؟ الأدلة واضحة؟ تقريبا مرت عليكم أكثر هاي الأيام كلها. إلى الشواهد، في عندنا الشواهد التجريبية، مثلا الرؤية الصادقة، الكثير جرب الرؤية الصادقة أنه يطلع على شيء سوف يحدث، ثم واقعا ماذا يحدث هذا الشيء، أو مثلا تحويل الأرواح وإن كانت على شكل موردي، يعني البعض يقوم بهذه العملية وإن كان محدود وإن كانت الادعاءات فيها كثيرة، إلا أن بالإجمال هناك من يقوم، من يستطيع أن يحضر الأرواح ويتصرف في هذه الأرواح، أو مثلا الارتباط عن بعد بين الشخصين اللي يسمونه التليباتي تقريبا، أو غيرها من التجارب والشواهد، إلا ممكن أن بعضها في مجملها نقبلها، ولكن في تفاصيلها فيها كلام طويل. إذا هناك أيضا التجربة أثبتت بأن هناك شيء وراء المادة، والإنسان يستطيع أن يتعامل مع ذلك الشيء. هذا الشيء اللي وراء المادة نسميه الروح، لأنه غير مادي مجرد. أيضا الشواهد القرآنية أنه مثلا كلام الله سبحانه وتعالى بعد الموت مع الأنبياء، كلامه مع المؤمنين، كلامه مع الكفار، وماتوا وبعد خلاص راح البدن، يتكلم مع من؟ يتكلم مع شيء غير مادي، هذا اللي نسميه الروح. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، نقعد نتكلم عنها النفس المطمئنة التي انقطعت عن البدن كما يقول البعض. يعني احنا قلنا هنا حتى النفس المطمئنة لم تنقطع عن البدن، يعني مو في انفصال، لا يمكن أن يتحقق الانفصال، لأن النفس هي البدن، وإنما هذا البدن أصبح في بطون النفس وظهر بدن يتناسب مع العوالم الأخرى. وفي الواقع البدن أخوات هو خصوصيات العالم، يعني مثلا في عالم المادة يصير بدن مادي. وش يعني بدن مادي؟ يعني خصوصيات، يعني هذه النفس تبرز هي النفس خلاقة، نفس الإنسان خلاقة، مثل الذهن. إذا بغينا نقرب المعنى، ذهن الإنسان خلاق لما يشاء. يعني الحين أبغى أخلق أي فكرة، هذا الكلام أبغى نكررها، مثلا أخلق الآن في أنفسكم شجرة، ثم حاولوا أنكم مثلا تغيرون لونها، خلاق لما يشاء الذهن. ثم تعالوا مثلا أقول لكم اكسروا غصن منها، البعض يرضى يكسر البعض ما يرضى، يعني باختياركم أنتم قاعدين تخلقون، زي ما حد يفرض عليكم شيء. زي النفس الإنسانية كذلك خلاقة، يعني هذه النفس عندما تنزل إلى عالم الدنيا، تعيش عالم الدنيا، عالم المادة كما نسميه، يعني هني الوجود يكون ضعيف بحجب كثيرة، ما تقدر تعيش بصفائها في العوالم الأخرى، فماذا تفعل هذه النفس في العوالم الأعلى؟ فإنها تخلق صفات، خصوصيات، تتفتق فيها استعدادات تنسجم مع هذا العالم. عندما ترتقي النفس إلى عوالم، هذه الخصوصيات التي تنسجم مع العالم نسميها البدن. البدن هو نازلة، المرتبة النازلة من النفس أو من الروح. عندما ترتقي إلى مرحلة أخرى تتفتق منها صفات، خصوصيات أخرى، تخلق خصوصيات وصفات تتناسب مع عالم البرزخ، فيسمى البدن البرزخي. البدن البرزخ منفصل عن الروح، هو الروح ولكن بعد أن فعلت خصوصيات تتناسب مع ذلك العالم، هو الروح ولكن بعد أن فعلت خصوصيات تتناسب مع عالم المادة، هو الروح ولكن بعد أن فعلت خصوصيات تتناسب مع القيامة. هذه قاعدة، علاقة البدن بالروح أنهم شيء واحد مو شيئين. وأما عند المشايخ يقولون العلاقة علاقة وش فيها؟ تدبيرية. علاقة تدبيرية وش يعني؟ يقولون إن الروح من عالم العقول والبدن من عالم المادة، في عندنا عالمين. الروح ما تنزل إلى البدن، طبعا واضح ما تتلبس بالبدن ومن هالكلام لا زين، وال يعني غير العارفين بالعلوم العقلية يتصورون بأن الروح في البدن. لا، الروح مو في البدن، الروح مجردة، لا يمكن، المجرد لا يدخل في المادي زين، ولكن يدبر المادي. يعني كل هذه الروح متعلقة، يعني ولذلك يسمون تعلق تدبيري، متعلقة بالبدن، يعني تدبر البدن. وش اللي يصير في الموت؟ الموت ينقطع، هذه العلاقة تنقطع، فتبقى الروح في مكانها، إذا صح التعبير، يعني تبقى الروح في عالم ماذا؟ في عالم العقول، والبدن يبقى في عالم المادة، تنقطع العلاقة. هذا البيان بيان مشاعي. أما في الحكمة المتعالية لا، الحكمة المتعالية هناك ترقي، هذه الروح هي في البدن في مرتبته النازلة، في مرتبتها النازلة، يعني مرتبة الروح النازلة، فتترقى هذه الروح تترك هذا العالم، فتغيب منها خصوصيات هذا العالم، هذه الخصوصيات تفنى منها البدن، وتبرز منها خصوصيات تتناسب مع العالم الجديد وهكذا. واضح أخوات علاقة الروح بالبدن؟ أو في سؤال؟ في سؤال لحد هني؟ من هني يبين أن مثلا الأمراض، أمراض البدن تؤثر على الروح، أمراض الروح تؤثر على البدن، لماذا؟ لأنهم إما متعلقين بعضهم البعض كما يقول مشاء، أو أنهم شيء واحد كما تقول الحكمة المتعالية. أما خصوصيات هذه الروح، أول شيء التجرد، طبعا التجرد أنها مجردة من المادة، والأدلة التي تثبت وجود الروح إلا مرت علينا أيضا تثبت تجرد الروح، لأن إحنا كنا دائما مشكلتنا فيه أنه لماذا لا ينطبع الكبير في الصغير، لأن شفنا لأنه عندما يكون مادي لا ينطبع الكبير الصغير، ولكن إذا كان مجرد عن المادة فينطبع الكبير الصغير. إذن الروح مجردة لأنه ينطبع فيها الكبير، مع أنها أصغر، الإنسان أصغر من الجبل مع ذلك ينطبع فيه، وهكذا. إذن نفس الأدلة تثبت تجرد الروح، وأيضا هناك دليل مهم يذكرونه في تجرد الروح، وهو عدم قابلية الروح للانقسام. أن مثلا عندما تمسك العصا فإنك تستطيع أن تقسمها إلى أقسام كثيرة، عندما تمسك أي شيء مادي تستطيع أن تقسمه، ولكن الروح لا يمكن أن تنقسم. مثلا عندما يتقطع بدنك فإنك هذا التقسيم وهذا التقطيع للبدن، أما الروح فهو أنت، أنت تبقى أنت أنت، يعني الروح لا تتقسم على خلاف الجانب المادي من هذه الروح أو على خلاف البدن. وبذلك يثبت ماذا؟ تجرد الروح. زين، أيضا من خصوصيات هذه الروح أنها هي الأصيلة. ماذا يعني هي الأصيلة؟ تكلمنا عن الأصالة في الدرس الماضي. الأصالة يعني أن الحركة بالأصالة للروح، والبدن يتحرك وفق تحركات الروح. الإرادة الاختيار للروح، هي تختار كيف يتحرك هذا البدن، هي تختار كيف ترفع الحجر، هي تختار أن تعيش في الحجر. الاختيار، الإرادة، المشاعر، كلها بيد ماذا؟ بيد هذا الجانب الروحاني. زين، هذه الصفة خصوصية من خصوصيات أيضا البقاء، أن هذه الروح كما ذكرنا منذ قليل أنه إذا صار عندنا ساعة أفق وارتقت هذه الروح فإنها أصلا يصبح الزمان والمكان لا شيء بالنسبة لها. ولذلك يقول الشيخ جواد الأملي بأن الروح خالدة لأنها لا تحتاج إلى إلا إلى المبدأ الفاعلي، يعني ما عندها إلا مادية متغيرة، العلة المادة تتغير ولكن تحتاج إلى علة، ولكن الروح لا تتغير، الروح تعرج تتحرك في حالة عروج وحركة في حالة ظهور وخفاء. زين، وليس أنه يضاف لها شيء كما في المادة أو ينقص منها شيء أو تنقسم كما في المادة ولذلك تحتاج إلى علة. الروح لا تحتاج إلى علة مادية ولذلك هي باقية، في بقائها لا تحتاج إلى علة، تحتاج فقط إلى مبدأ فاعلي، إلى موجد. المجردات لا تفنى. هل تقريبا الخصوصيات العامة إلى الروح، علاقة الروح بالبدن، و يعني ذكرنا آراء المتكلمين تقريبا وطبقناها على وجه على الحكمة المتعالية، وين الاشتراك وين التعارض. في سؤال أخواتي اللي حد هنا؟ إن شاء الله الدرس الذي بنتكلم عن الفرق بين أطروحة الحكمة المتعالية للإنسان وأطروحة الأومانيزم أو الإنسانية التي جعلت الإنسان هو المحور في فهم نفسه وفي فهم هذا الوجود وفي إدارة هذا الوجود، إدارة المجتمعات البشرية. إن شاء الله بنتكلم عن هالجانب، يعني بنقارن بين معطيات الحكمة المتعالية وماذا ومعطيات معرفة النفس في الغرب كما ذكرنا من قبل. ذكرنا من قبل تاريخ معرفة النفس في الغرب، الحين لو نركز على هذا التاريخ من حيث وش المعتقدات، كيف يعتقد، كيف يبني الإنسان الذي يعتقد بمحورية النفس الإنسانية في الفهم، كيف يبني معتقدات وتصورات عن نفسه وعن العالم، وفي مقابل ما ذكرناه في الحكمة المتعالية عن النفس الإنسانية وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، علاقتها بالمعصوم وأنها وجود واحد وأنها تعينات لهذا الوجود وأنه هذا الوجود لا ينفك عن الهداية، هذا الوجود لا ينفك عن الخير، وأن الإنسان هو تعين تعينات هذا الوجود. هذه المقاربة الحكمية. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر بشكل عام يعني فكرة الإنسانية وبنقارنها بالمقاربة اللي ذكرناها في الحكمة المتعالية. الله يعطيكم العافية ونسألكم الدعاء.